الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نتكلم في كتاب الجمعة، وسنتكلم اليوم على موضوع ترك الخطبة، وهي من الأمور المهمة لأمر يكون أهم منها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدة. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. هذا الحديث هو الحديث الوحيد في هذا الموضوع ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في سياق كلامه على مواضيع الجمعة. والذي معنا هنا في الصحيح وفي جميع النسخ: فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدة. حسبت، قال الإمام النووي رحمه الله ورواه ابن أبي خيثمة في غير صحيح مسلم: خلت، بكسر الخاء وسكون اللام، والمعنى واحد. وهناك ألفاظ أخرى ورد بها الحديث وكلها تدور حول هذا المعنى. وأما الموضوع فكما قرأناه الآن، جاء أبو رفاعة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقال له: يا رسول الله، رجل غريب، يعني إني رجل غريب ولا أعرف ديني، أريد أن تعلمني إياه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة وأقبل على أبي رفاعة، وأحضر له الصحابة رضوان الله عليهم كرسيا يجلس عليه، وصار يعلم أبا رفاعة مما علمه الله. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد، منها أولا استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله للعالم، كما فعل أبو رفاعة رضي الله تعالى عنه، إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأدب السؤال، فقال له: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم، إذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأقبل على أبي رفاعة. وهذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في أمر مهم. الشيء الثالث في هذا الحديث فائدة مهمة ولعلها أهم ما في هذا الموضوع، وذلك لأن الفائدتين السابقتين تكرر ورودهما معنا في أحاديث كثيرة، ولكن الفائدة المهمة في هذا الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك خطبة وأقبل على أبي رفاعة، والخطبة أمر مهم، ولم يعهد أن تترك، يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، لم يعهد منه صلى الله عليه وسلم أن يترك الخطبة، فالخطبة لا تترك لأنها من الأمور المهمة، ولكنه هنا تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة؟ إلى جواب هذا السائل: إذا كانت الخطبة خطبة جمعة فلا بد فيها أن تكون متتابعة، ولا يفصل فيها بفاصل طويل، ولم يعهد كما ذكرت قبل قليل أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا تركها هنا؟ قال: تركها لأن الرجل جاء يسأل عن الإيمان، جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام. وقد اتفق العلماء على أنه إذا جاء رجل أو جاءت امرأة، جاء إنسان يسأل عن الإيمان أو يريد أن يسلم، يريد أن يؤمن فلا يجوز إرجاؤه نهائيا. حتى قال العلماء إذا جاء إنسان يريد أن يؤمن وهو كافر يريد أن يؤمن، جاء إلى مسؤول إلى عالم إلى إنسان من المسلمين قال أريد أن أؤمن تعلمني كيف أدخل في الإسلام، فقال انتظر قليلا أو قال وأنا الآن مشغول، قال هذا الكلام كفر من قائده لأنه رضي بكفره لفترة من الزمان وربما مات ذاك الرجل على كفره. نعم، فلأهمية أمر الإيمان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وأتى إلى هذا الرجل فعلمه كيف يدخل في الإسلام أو علمه ما يجب تعلمه من أمور الإيمان، وهذا إذا كان خطبة جمعة. وأما إذا لم تكن الخطبة خطبة جمعة، لأن أبا رفاعة هنا ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في يوم الجمعة، ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في خطبة الجمعة، مما يدل على أنه كان في يوم الجمعة في اجتهاد الإمام مسلم، في اجتهاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ربما كانت هناك قرائن تدل على أن الخطبة كانت خطبة جمعة لم يذكرها الإمام مسلم، فالظاهر سنيعه أنها كانت في يوم الجمعة، ولكن لا يوجد دليل على هذا. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويحتمل يعني أنها تكون في غير الجمعة، وإذا كانت في يوم جمعة احتمل أن الفاصل كان يسير وتركها تركها للأمر المهم وهو الإيمان، إما أن الفاصل كان يسيرا أو أنه رجع واستأنفها مرة ثانية ذكر أركانها وأتم الخطبة إلى آخرها، ولا إشكال في الموضوع. إن كانت خطبة جمعة فلا بد من تركها لمثل هذا الأمر، ويعود الخطيب إن أطال الفاصلة يعود ويستأنف خطبة جديدة ولا إشكال في الموضوع. وإذا كانت الخطبة ليست خطبة جمعة فلا إشكال في الموضوع أيضا، وعند ذلك يعني ما يترتب أي حرج على تركه الخطبة. وأما قعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي، لماذا جلس على الكرسي؟ قال جلس على الكرسي ليسمع الباقون كلامه حتى يرى الصحابة كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم معلم، يعلم البشرية، يعلم أصحابه في كل أمر من الأمور، ولا سيما في مثل هذه الأمور المهمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرز نفسه لأصحابه، يبرز نفسه لأصحابه حتى يسمعوا كلامه ويروا شخصه. لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام، لما سعى النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، لماذا؟ حتى يرى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذوا عنه مناسككم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فلا بد أن يكون ظاهرا حتى يتمكن الناس من أخذ المناسك عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الفقرة التالية في هذا الكتاب أو في هذا الباب فهي ما يقرأ في صلاة الجمعة، ما يقرأ في صلاة الجمعة. نحن مر معنا في الدرس الماضي ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، قلنا إنه كان يقرأ قاف. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا في ما يقرأ في الصلاة وليس في الخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان وهو ابن بلال، عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين، كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا، وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر في هذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال كان يقرأ الأتاك. في الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة يوجد معنا رجلان في الحديث الثالث، حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. هو إبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن الأجدع الهمداني الكوفي، روى عن أبيه كما هو معنا هنا وقيس بن مسلم وآخرين، وروى عنه شعبة والسفيانان. قال جعفر الأحمر كان أفضل من رأينا بالكوفة، وخرج له الستة في كتبهم. وأبوه روى عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، هو حبيب بن سالم وكان كاتب النعمان بن بشير ومولى وروى عنه، وخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. والموضوع حول ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، والأمر واضح لا يحتاج إلى شرح وتفصيل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة وبسورة المنافقين كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية النعمان بن بشير كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكان يقرأهما أيضا في العيد. ولهذا نص أصحابنا في الفقه على أنه يستحب للإمام أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أن يقرأ الأولى في الركعة الأولى والثانية في الركعة الثانية، وأن يقرأهما لكمالهما تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقرأ بالجمعة والمنافقين أيضا تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي الحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها، والحث على التوكل والذكر وغير ذلك. وقراءة سورة المنافقين فيها من الفوائد أنهم كانوا يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فربما سمعوا ما يقرعهم وربما تابوا من نفاقهم، فكانت هذه الحكمة من الإكثار من قراءة سورة المنافقين. وطبعا قول أبي هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة، وأن علي بن أبي طالب كان يقرأ أيضا بهما، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين تارة، وتارة يقرأ بالغاشية وسبح اسم ربك الأعلى. والأصوليون يقولون كلمة كان لا تدل على الدوام والاستمرار، فهنا قول النعمان بن بشير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذا ما يدل على الدوام وعلى الاستمرار، وإنما يدل على الإطلاق، وهذا يتحقق بالمرة الواحدة. فإذا فعل مرة واحدة يجوز أن تقول كان، لو رأيت إنسانا يأكل لحم الغزال فقل كان فلان يأكل لحم الغزال، ليس معنى هذا أن هذا دأب الرجل وأنه يستمر عليه عادة له في حياته كلها، لا، إذا فعله مرة واحدة يصير أن تقول كان. فكان لا تدل على الدوام ولا على الاستمرار، وإنما تدل على وقوع الشيء مرة واحدة، ولذلك ما يوجد فيها عموم. نص الأصوليون على أنها لا عموم فيها، هذا هو مرادنا، يعني ربما يكون مرة، ربما وقع يعني أكثر من مرة، لكنه لا يدل على العموم. فإذا سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الصلاتين، فلا بد أن يكون المراد إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ولا يدل على العموم، لا يوجد عموم في هذا الموضوع. كان يصلي في جوف الكعبة، لا يدل على العموم، كان يصلي فريضة أم يصلي نافلة، بغض النظر عن حكم الفقهاء في هذا الموضوع، صلى، لكن صلى فريضة أم نافلة؟ رأي الفقه يجوز صلاة الفريضة والصلاة النافلة، لكن ليس من هذا الحديث. كان يصلي في جوف الكعبة، ليس معنى هذا أن يصلي فريضة وقعت منه صلاة، لكن كيف كانت؟ هذا موضوع آخر نبحث عنه في الأحاديث. فكان لا تدل على العموم. وأما الفقرة التالية التي معنا فهي ما يقرأ في فجر يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن مخول بن عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثني زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. في الحديث الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد، هو مخول بن راشد النهدي مولاهم أبو راشد الكوفي، روى عن أبي جعفر الباقر وروى عنه شعبة وشريك، توفي في خلافة المنصور وخرج له الستة في كتبهم. وأما مسلم البطين الذي يروي عنه مخول بن راشد فهو مسلم بن عمران البطين، ويقال بن أبي عمران، ويقال بن عبد الله الكوفي أبو عبد الله، ولذلك اضطربت كتب التراجم في ترجمته، وربما سقطت ترجمته من بعض كتب التراجم للاختلاف في اسمه واسم أبيه. روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء، وروى عنه مخول بن راشد والأعمش وسلم بن كهيل، وخرج له الستة في كتبهم. ومخول بن راشد هذا هو المشهور في اسمه، وضبطه بعض العلماء بأنه مخول بن راشد. وأما موضوع الفقرة التي قرأناها فهو ما يقرأ في صبح يوم الجمعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صبح يوم الجمعة سورة السجدة، ولذلك ذهب أصحابنا إلى أنه يندب للإمام أن يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر. ودليلنا في هذا هو هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في صلاة الفجر. وكره الإمام مالك وآخرون ذلك، الإمام مالك كره تعمد قراءة السجدة في صلاة الفجر، أما لو كان يقرأ ومرت عليه السجدة فإنه يسجد، لا مالك ولا غيره يقول هذا مكروه. وأن يتعمد قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر وأن يسجد فهذا مكروه عند الإمام مالك، والإمام مالك محجوج بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في صلاة الفجر، ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم، فحجة أصحابنا هذه الأحاديث، ولا أدري ما الذي جعل الإمام مالكا يكره القراءة فيها. وأما الفقرة التالية فهي ما يصليه المرء من راتبة بعد صلاة الجمعة، ما هي النافلة التي يصليها، كم عدد الركعات التي يصليها المرء بعد صلاة الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمر في روايته قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة وحدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد السجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى: أظنني قرأت فيصلي أو البتة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. كما هو ظاهر من هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة أربع ركعات، ثم قال: إذا كان الإنسان مستعجلا عنده عمل فليصلي ركعتين في المسجد، وإذا رجع إلى بيته ليصلي ركعتين أخريين. هذه رواية أبي هريرة: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وأما رواية عبد الله بن عمر فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، ولذلك كان عبد الله بن عمر إذا انصرف من المسجد إلى البيت صلى ركعتين في بيته، ولا تعارض بين الروايتين، فما رواه أبو هريرة يحمل على أن الأربعة ركعتان مؤكدتان وركعتان ليستا مؤكدتين، وما قاله عبد الله بن عمر يحمل على الركعتين المؤكدتين. فأقل ما يصليه المرء بعد صلاة الجمعة ركعتان وأكثره أربع. ذلك قال الإمام النووي رحمه الله في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة، نبه بقوله هذا على الحث عليها فأتى بصيغة الأمر، ونبه بقوله من كان منكم مصليا، من كان منكم مصليا معناها أنها ليست مفروضة وإنما هي سنة. طيب لماذا كان يصليها صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات ركعتين؟ قال وفعل الركعتين في أوقات لبيان الجواز، لأنه لو لم يصلي ركعتين في بعض الأوقات لكانت الأربع مؤكدة، فكونه صلى الله عليه وسلم فعل في بعض الأحيان ركعتين دليل على أن الركعتين الأخريين ليستا مؤكدتين. نعم قالوا فعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعة. لماذا؟ لأنه أمرنا بها، والنبي عليه الصلاة والسلام أرغب في الخير منا، فإذا دلنا على خير فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمله وكان حريصا عليه. وأما الفقرة الأخيرة في موضوع الجمعة فهي في الصلاة في المقصورة، الغرفة التي تكون في المسجد، هل تصح الصلاة صلاة الجمعة بها أم لا تصح؟ وكذلك يشتمل الحديث الأخير على الأمر بتغيير المكان بين صلاة الفريضة والنافلة، الأمر بأن يفصل الإنسان بين صلاة الفريضة والنافلة إما بالانتقال وإما بالكلام. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أختي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أختي نمر، وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ المقصورة في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة. قال وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي فنجا منه معاوية رضي الله تعالى عنه، فأمر أن تتخذ المقصورة في المسجد حتى يصلي بها الأمراء. قال القاضي واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وغيرهم، وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق. وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد بناء على أنه كره أن تصلى فيها الصلاة. قال القاضي وقيل إنما يصح فيها الجمعة، يعني طبعا الكلام على صلاة الجمعة، أما الصلاة العادية تصح في كل مكان. قال القاضي وقيل قول ضعيف آخر إنما تصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإذا كانت مقصورة على بعض الأشخاص بحيث لا يدخلها غيرهم فلا تصح فيها الجمعة، لأن في هذه الحالة تصير كالغرف الملحقة للمسجد التي ليست منه، لأنها صارت خاصة ولم تعد عامة، والمسجد عام لجميع المسلمين. فإذا خصصت في طائفة معينة من الناس صارت كالتابع للمسجد وليست منه. هذا قول ضعيف، ولكن القول الأصح أنها ما دامت في المسجد سواء خصت أم عمت فهي من المسجد وتصح الصلاة فيها. نعم. وأما بالنسبة للانتقال من المكان الذي تصلى فيه الفريضة إلى مكان آخر، فهو الذي عليه أصحابنا في الفقه، فقد نص على أنه يستحب للمرء إذا صلى الفريضة في مكان أن يبدل مكانه لصلاة النافلة حتى يكثر المواطن التي تشهد له يوم القيامة. وأفضل مكان يبدل به مكانه هو البيت، لأن أفضل مكان تصلى فيه السنة هو البيت أفضل شيء. فإذا لم يرد أن يصلي في البيت وكان يريد أن يصلي في المسجد فلينتقل إلى مكان آخر. هذا من أجل أولا الحكمة، من أجل تكثير مواطن السجود حتى تشهد له يوم القيامة، والشيء الثاني حتى تتميز صلاة النافلة عن صلاة الفريضة. فإذا سلم من الفريضة ثم قام مباشرة إلى النافلة تصير صورة الصلاة صورة صلاة واحدة، فحتى تختلف الصورة ينتقل من مكان إلى مكان، أو أنه يتكلم بين الصلاتين حتى يشعر بأن الصلاة الثانية تختلف عن الصلاة الأولى. فأيهما حدث، الانتقال أو الكلام، يجزئ ويتحقق تتحقق السنية. ولو لم ينتقل ولم يتكلم بل سلم مباشرة وقام فصلى النافلة، يجوز هذا وتجزئ صلاة النافلة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجمعة، وننتقل الآن إلى كتاب صلاة العيدين، ونقرأ الموضوع الأول من هذا الكتاب. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدري حينئذ من هي. قال: فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي، فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرص والشيء. وحدثنيه أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حاء وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ، تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إيل عمري، إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك. لقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب صلاة العيدين بالكلام على حكم الصلاة، أو بالكلام على بعض الأمور الإجمالية كعادته في بداية الأبواب أو بداية الكتب. فأنتم تعلمون أن حكم صلاة العيد مختلف فيه، فذهب أصحابنا من الشافعية وجماهير فقهاء المسلمين إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة وليست بواجبة. وسيأتي معنا في أحاديث الباب ما يدل على هذا، ما يدل على أنها سنة وليست بواجبة، وذلك أنه سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون أذان ولا إقامة، والأذان والإقامة من خصائص صلاة الفريضة، فما لا إقامة فيها ولا أذان من الصلوات لا تكون فريضة. وطبعا هذا ليس هو الدليل الوحيد على الموضوع، وإنما هو من جملة ما استدل به أصحابنا، أو من جملة ما يستدلون به على عدم فرضية ما وراء الصلوات الخمس من الصلوات الأخرى. فهي عندنا وعند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة. وذهب الإمام أبو سعيد الصخري، أبو سعيد الصخري من كبار أصحابنا الشافعيين المتقدمين المكثرين من الفروع الفقهية، وقلما تجد مسألة لا يذكر فيها أبو سعيد الصخري رحمه الله تعالى. أبو سعيد الصخري من الشافعية قال: إنها فرض كفاية، لا قال إنها واجبة معينة، ولا قال إنها سنة مؤكدة، إنما قال إنها فرض كفاية. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا واجبة. وطبعا هناك فرق ما بين الفرض وما بين الواجب عند الحنفية، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي من القرآن والسنة يكفر جاحده ويسمى فرض اعتقادي، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني من الخبر الواحد أو القياس، فتاركه آثم يعاقب عليه ولكن ما يكون كافرا. فالإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن صلاة العيد واجبة. وبناء على طبعا الخلاف كما قلنا مرارا، نحن لا يهمنا في موضوع الحديث الكلام على أدلة الفقهاء في المسألة، هذا نذكره في مباحث الفقه، وإنما هنا نتكلم على الموضوع بشكل عام. إذا قلنا بقول أبي سعيد الصخري من أصحابنا: وتركها الناس لم يقيموا شعارا في البلدة، فإنهم يقاتلون على تركها كما يقاتل كل من ترك فرض الكفاية. وإذا جرينا على رأي الجمهور المستابي في المذهب ورأي جماهير الفقهاء، إذا مشينا على رأي جماهير الفقهاء فهي سنة مؤكدة، وإذا تركت لا يقاتل الناس على تركها. وأما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة، هذا الكلام أولا لبيان مكان الخطبة في صلاة العيد، هل تصلى قبل الخطبة أم بعد الخطبة، فهذا تنصيص على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها قبل الخطبة. فما الدافع لهذا؟ لماذا حرص المحدثون والفقهاء على ذكر مثل هذه الأحاديث؟ لأنه سيأتي معنا أن بعض خلفاء بني أمية أرادوا تغيير الخطبة بعد الصلاة إلى ما قبل الصلاة كصلاة يوم الجمعة، فقدم الإمام مسلم هذا الحديث والأحاديث التي معه لبيان مكان يوم الخطبة يوم العيد. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: إن كون الخطبة يوم العيد بعد الصلاة هو الذي اتفق عليه مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى ولا خلاف بين أئمتهم فيه. نعم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. ويروى عن عثمان رضي الله عنه في سطر خلافته الأخير أنه قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر، قال الإمام النووي رحمه الله وليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم، وقيل إن أول من قدمها معاوية، وقيل مروان بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل زياد بالبصرة في خلافة معاوية، وقيل فعله ابن الزهري في آخر أيامه. والله أعلم أن الذين أرادوا فعلها واحد من هؤلاء الناس المشهور هو مروان، والله أعلم هم أنهم أرادوا تغيير موطن الخطبة، مكان الخطبة، زمن الخطبة، بدلا من أن يكون بعد الصلاة أرادوا أن يجعلوا قبل الصلاة، ليس كما يتبادر إلى ذهن بعض الناس من أجل تغيير شرع الله تعالى أو تعديا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أولا في اجتهادهم أن هذا جائز، أن هذا الصلاة كلها نافلة، الخطبة والصلاة، فيجوز للإنسان أن يقدم الصلاة أو أن يؤخر، كلاهما سواء. وقد ذكر بعض العلماء أن من أراد تقديمها ظن أن آخر الأمر أن السنة التي استقر عليها العمل أن الخطبة تقدم على الصلاة، ولذلك زعم أن تقديم الصلاة على الخطبة كان قد ترك، فلما بين له هذا رجع إلى الصواب وصلى أولا وبعد ذلك خطب. فالمهم أن من أراد تقديم الخطبة على الصلاة لم يرد تغيير الشرع، وإنما اجتهد ظن أن الأمر خاضع للاجتهاد أو أن تقديم الصلاة هو الأمر الذي استقرت عليه تقديم الخطبة هو الأمر الذي استقرت عليه السنة. وأما قوله قامت امرأة لما قرأ بلال رضي الله تعالى عنه يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا حتى فرغ من هذه الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك للنساء، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله، لا يدري حينئذ من هي. قال الإمام النووي رحمه الله هكذا وقع في جميع نسخ مسلم، حينئذ لا يدري حينئذ من هي، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ. قال القاضي هو وغيره، وهو تصحيف، وصوابه لا يدري حسن، حسن راوي الحديث، هنا هذا الحديث رواه الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس. القاضي عياض زعم مع غيره من الناس أن صواب هذا الكلام، هنا الكلام لا يدري حينئذ من هي، قال صوابه لا يدري حسن الذي روى الحديث من هي. قال القاضي ووقع في البخاري على الصواب من رواية إسحاق عن عبد الرزاق لا يدري حسن، هذا رأي القاضي ومن تبعه. قال الإمام النووي رحمه الله كلام القاضي عياض واضح لا إشكال عليه لا غبار عليه، قال ويحتمل تصحيح حينئذ ما دام الراوي ثقة ورواية الثقة مقبولة في الزيادة ومقبولة في النقص بضوابطها، نقص الثقة وزيادته مقبولة بضوابط معروفة عند علماء الأصول ومشهورة، فهذا الراوي روى لا زاد ولا نقص وإنما ذكر الكلمة بصيغة أخرى، والصيغة الأخرى التي ذكرها تنقل الكلام من شك عند حسن الراوي إلى شك في المرأة، إلى شك في المرأة حينما تكلمت لا يدري الناس من هي التي تكلمت. قال الإمام النووي ويحتمل تصحيحه حينئذ، ليش ما يحتمل تصحيحها ولا إشكال في هذا ولا يكون هناك تصحيح في الرواية، ويكون معنى لكثرة النساء واشتمالهن على ثيابهن، وكنا يتلفعن ويضعن النقابة على وجوههن ما يعرفنا، فما عرفها من هي التي تكلمت ولا إشكال في الموضوع. يعني إن جرينا على ما قاله القاضي عياض ماشي حاله، كلامه مقبول ولكن لا نستطيع أن نجزم بأن الكلام وقع فيه تصحيف للاحتمال الآخر، وهي أن المرأة كما ورد في هذه الرواية لا يدري الناس من هي. فحسن ما درى من هي، وفي الواقع ونفس الأمر ما كان الناس يدرون أو ما درى بلال من هي المرأة التي تكلمت وأجابت بقولها نعم يا نبي الله. وأما قوله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النساء ومعه بلال، القاضي عياض يعني قال كلام غريب ما أدري كيف قاله، قال هذا النزول كان في أثناء الخطبة، مع أن الروايات الأخرى تصرح معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من الخطبة ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن. نعم، ولذلك قال النووي وليس كما قال القاضي عياض، إنما نزل إليهن بعد فراغ خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال، وقد ذكره مسلم صريحا في حديث جابر قال فصلى ثم خطب الناس فلما نزل فأتى النساء فذكرهن. فهذا صريح واضح في أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء لتذكيرهن إنما كان بعد انتهائه من خطبته عند الرجال. نعم، وفي هذا الحديث أو هذا الموضوع الذي قرأناه في جملة الأحاديث استحباب بعض النساء وتذكيرهن بالآخرة وتلاوة أحكام الإسلام عليهن. نعم، وفيه أن النساء إذا حضرن إلى المساجد فإنهن ينعزلن في جهة معينة بعيدة عن مواطن الرجال، فهنا النساء في مكان والرجال في مكان آخر. وفيه شيء مهم جدا أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، ولذلك ألقى النساء حليهن والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحلية ووزعها على الفقراء دون إيجاب من المتصدقات وقبول من الآخذين. نعم، فقال الإمام النووي رحمه الله وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وقال أكثر أصحابنا العراقيين قالوا تفتقر إلى إيجاب وإلى قبول كالهبة، الهبة تفتقر إلى إيجاب وقبول، ولكن هذا الكلام كلام مرجوح وليس براجح. وأما الفتخ فجعلنا يلقين الفتخ، هذا واحده فتخ فقصب وقصب، واختلف العلماء في تفسيرها ما هي الفتخ التي ألقاها النساء، ما هذا الفتخ الذي ألقينه. ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاق هي الخواتيم العظام، الخواتيم الكبيرة، وقال الأصمعي هي خواتيم لا خصوص لها، وقال ابن السكين خواتيم تلبس في أصابع اليد، وقال ثعلب وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال، وقال ابن دريد وقد يكون لها خصوص. فالمعاني فيها متعددة، فيها كلها تدور حول أشكال الخاتم، حول أشكال الخاتم. وهنا فائدة مهمة جدا، ما يخطر ببال الإنسان حينما يقرأ الحديث أنها تستنبط منه، وهي هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها؟ وهي مسألة من المسائل التي تكلم عليها الفقهاء. قال في هذا الحديث دليل على جواز أن تتصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، سواء كان ما تصدقت به جزءا من مالها دون الثلث أو كان أكثر من الثلث حتى ولو استغرق كل مالها، وهذا هو الذي عليه أصحابنا والجمهور. ولكن الأفضل أن لا تتصدق إلا بإذن زوجها، لكن لو تصدقت من غير إذنه فهذا شيء جائز ولا إشكال عليه، لأنها تتصدق من مالها. وقال الإمام مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. دليلنا الحديث أنهن تصدقن ولم يسألن أزواجهن، ولا يدرى هل تصدقن بالثلث أم تصدقن بكل المال أم تصدقن بجزء يسير من المال. القاضي عياض قال لا، هذا الحديث ما فيه دلالة لكم، لأن الرجال كانوا يجلسون بجانب النساء، فمعنى هذا أن المرأة حينما تتصدق يمكن أنها تستأذن زوجها، أو أن زوجها رآها تتصدق فسكت فأقرها على هذا. إلا أن أصحابنا لم يرتضوا هذا الجواب، قالوا لأن النساء كما ورد ما كنا يعرفنا، كنا في مكان بعيد، ما كنا يسمعن وعظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إليهن ليعظهن، فكيف لا تسمع وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع زوجها أن يعرف لماذا تصدقت، ولا سيما أن الوضع وضع بلال وضع ثوبه على الأرض وهم يلقين الحلي في هذا الثوب، فكيف يدري الزوج بماذا تصدقت، بثلث مالها أو بكل مالها؟ هذا شيء مستبعد جدا جدا. والظاهر من الحديث أنه دلالة لما ذهب إليه أصحابنا والجمهور من أن المرأة يجوز لها أن تتصدق بما تشاء من مالها بدون إذن زوجها، لكن الأولى أن تستأذن زوجها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.